الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى مائدة من موائد الإفتاء إلى برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم رسالة مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى ثرية شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم متابعة والإصغاء ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف البرنامج ومضيفه تاج رأسه قائده رائده معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أشكرك على مشاعرك الكريمة نحن محبك، وفي نفس الأمر أحييك تحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
اللهم استعان. اللهم آمين. إذن أهلا بمعالي والدنا شيخنا الكريم وأهلا بكم وبأسئلتكم، أهلا بوصلكم عبر وسائل التواصل التي تظهر اتباعا ولها هاتف البرنامج. الحديث في بداية كل لقاء يحسن مع شيخ الوضوء فيما يهمنا، فيما حقيقة يهم المسلمين جميعا. الإسلام يعاني ما يعانيه من تشويه صورة بيد أعدائه وبيد رب بعض المنتسبين إليه، بذلت جهود من علماء أجلاء من أيضا مؤسسات إسلامية لنشر الصورة الحقيقية للإسلام، من ذلكم إسهام المنبر الحرمين الشريفين ومنبر بالذات المسجد الحرام في خطبة قريبة حقيقة ذكرتنا بهذه الجهود لمعالي الشيخ عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن السديس. ما التوجيه لمن يستمع إليه الآن حول الواجب للأمة أفرادا ومؤسسات تجاه هذا الإسلام وتحسين صورته للعالم؟
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولا جزاك الله خيرا شيخ ناصر، حينما أردت أن يكون افتتاحنا هذا اللقاء أو هذه الندأة أو هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى في الحديث عن الإسلام وعن الإشراق في صور الإسلام، وعن أن هذا الدين في الواقع هو دين الهدف منه ومن التقيد به ومن التمسك بجميع ما جاء فيه هو في الواقع إسعاد الإنسانية. فعلى كل حال جزاك الله خيرا إشارتك إلى على كل حال ضرورة أن يكون هناك رعاية وعناية من أهل الدين ومن أهل العقل ومن أهل العلم في تحسين صورة الإسلام الصورة الحقيقية، لأننا في الواقع نرى أن أولا مجموعة كبيرة من إخواننا المسلمين مع الأسف الشديد عندهم من التشدد ومن الضيق ومن التعسف ومما جعل نوعا من الإرهاب عندهم الشيء الكثير، وما نشاهده الآن من آراء وأفكار واتجاهات من الغرب وتخوفهم من الإسلام وأنه إلى آخره، لا شك في الواقع أنهم ما قالوا إلا حينما رأوا من إخواننا ما شوه الدين، وديننا براء من ذلك. فلا يخفى بأن دين الإسلام هو دين رحمة ودين مودة ودين تعاون ودين أخوة ودين تكافل. هذا الدين الذي قال الله سبحانه وتعالى عن رسوله المكلف بتبليغه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا شك والحمد لله أنه دين مبني على الرحمة وعلى حسن التعامل وعلى الصدق وعلى الوفاء. الله سبحانه وتعالى يقول فيما يتعلق بالعناية بالعهود والمواثيق: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلا بد من أن يكون هناك بين المسلمين من الترابط والتلاحم ونشر صور الإشراق في هذا الإسلام من رحمته ومن رحمته ومن رأفته ومن كذلك حرصه الشديد على إسعاد الإنسانية. الإسلام منبثق من قول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فينبغي لإخواننا المسلمين، نحن في الواقع أنا كنت في مكة في يوم الجمعة الماضي واستمعت إلى خطبة معالي الشيخ عبد الرحمن السديس، وكانت خطبة فيها الخير وفيها في الواقع على كل حال ما يتعلق بتصوير الإسلام وإظهاره أمام الرأي العام بأنه والحمد لله دين تسامح ودين رحمة ودين سعة ودين رفع حرج ولا حرج ولا مشقة فيه، دين في الواقع يعنى بالحقوق العامة سواء أكانت حقوقا فيما بين المسلمين أنفسهم أو كانت حقوقا لغير المسلمين أنفسهم. فلا ينبغي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي الجيوش الإسلامية ويوصي قادتها بألا يتعقبوا مدبرا وألا يقتلوا شيخا وألا يقتلوا عابدا في صومعته ولا طفلا ولا امرأة وألا يقطعوا الشجر، هذا في حال الحرب. الله سبحانه وتعالى قال كذلك فيما يتعلق بالعهد الذي بين المسلمين وبين قريش وهم كفار: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فهذه رعاية للحقوق. فإذا ديننا والحمد لله يعني نحن نعجب من ذوي فكر ورأي ونظر عالمي من تحذيرهم أن الإسلام قادم إليهم وأنه ينبغي أن يكون منهم من الاستعداد ما يكبح انتشاره. لماذا؟ لأنهم في الواقع مع الأسف الشديد أخذوا صوره المعتمة مما عليه مجموعة كبيرة من إخواننا مع الأسف الشديد الذين اتخذوا التنطع والضيق والأفق والعصبية وما يتعلق بذلك كله أجعلوا ذلك من مبادئ الإسلام، والإسلام بريء من ذلك. فهو في الواقع والله لو طبق الإسلام على أنحاء العالم لصارت الأرض جنة الله في أرضه. فعلى كل حال الحمد لله ينبغي لنا في الواقع، وفي نفس الأمر كذلك نحن في الواقع لا نزال نتذكر الدعوة الكريمة الذي قام بها خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالحوار، الحوار الذي وجدت مؤتمراته في أوروبا في مجموعة كبيرة من عواصمها، وكان هذا الحوار من أكبر أدوات تصحيح المفهوم لدى مجموعة كبيرة من غير المسلمين في أن الإسلام ليس كما هو مطبق لدى مجموعة من أولئك الإرهابيين وأصحاب الفكر المنحرف، بل إسلامنا والحمد لله دين عمل، دين عقيدة، دين رحمة، دين مودة، دين تسامح، دين تعامل وفاء صدق، كل ذلك والحمد لله. لا نقول ذلك ادعاء، ولكن من يرجع إلى من يرجع إلى أصول الإسلام وإلى مستنداته من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن التطبيقات المشرقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشرهم الإسلام، لا شك أنه سيجد أن ما أقوله هو عين الحقيقة فيما يتعلق بإسلامنا. فأنا في الواقع على كل حال من هذا المنبر أشكر معالي الشيخ عبد الرحمن وأشكر إخوانه الشيخ صالح بن حميد والشيخ سعود بن شريم والشيخ صالح بن طالب وغيرهم وغيرهم، وكذلك إخواننا خطباء المسجد النبوي نفس الشيء كذلك ينهجون هذا المنهج، ونريد منهم كذلك أن يكثفوا من تصوير إشراق الإسلام وتعرية ما يفهم عنه فهما خاطئا بأنه دين تعسف ودين وحشية ودين عنصرية ودين إرهاب ودين إلى آخره. فوالله إن ديننا بريء من ذلك كله، ولو جاء من كان عنده من الفكر الحيادي ما عنده وقارن بينه وبين مجموعة من الأديان سواء كانت أديانا سواء سماوية أو أديانا وضعية لوجد البون واسعا كالفرق بين السماء والأرض. فنحن في الواقع لا والله نقول ما نقول على سبيل الادعاء، ولكن هذا في الواقع والحمد لله موجود في ديننا. وفي نفس الأمر نحن بهذه المناسبة أتقدم إلى إخواني الجاليات الإسلامية الموجودين الآن في الغرب أو موجودين في الشرق، عليهم أن يعنوا بإظهار تعاليم الإسلام كما هي في كتاب الله وكما هي في سنة رسول الله وفي سيرة رسول الله وفي سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أننا حينما يكون منا تطبيق الإسلام على وضعه الحالي على وضعه الصحيح، لا شك أننا في الواقع أولا نطمئن الغربيين وغير الغربيين بأن الإسلام ليس بعبعا يخشى ويخاف عليه، بل هو في الواقع مبادئ إصلاح، مبادئ عمارة، مبادئ تتعلق بحفظ حقوق الإنسان من حيث هو الإنسان، مبادئ تبعد الإنسان من أن يكون عدوا لأخيه. ديننا والحمد لله دين فيه الخير. كذلك أتوجه إلى إخواننا الجاليات هناك باحترام حقوقي ومواثيقي وعقودي من دخلوا عليهم في أمان، فقد دخلوا على بلدانهم، دخلوا على بلدان غير المسلمين بالتعهد برعاية حقوقهم والعمل وفق أنظمتهم وما يتعلق بذلك مما لا يتعارض مع المقتضيات الشرعية فيما يتعلق بالأخلاق، فيما يتعلق برعاية الحقوق، فيما يتعلق بحسن التعامل، فيما يتعلق بالصدق والوفاء. كل ذلك والحمد لله، وكل ذلك مطلوب من الجميع، ما هو هذا والله يقال بأن هذا خاص بالمسلمين فيما بينهم. فكل إنسان حريص على رعاية حقوقه، حريص على أن يتعامل مع من هو موصوف بالوفاء بالصدق بالعناية، البعد عن الغش عن التدليس عن الغرر عن أي شيء من شأنه أن يكون سببا من أسباب انتهاك حقوق عباد الله وأكل أموالهم بالباطل. فهذا ديننا والحمد لله، لا شك أنه والحمد لله دين خير ودين بركة ودين رحمة. وفي نفس الأمر ينبغي لنا أن نكثر من تصحيح هذا المفهوم السيء لدى من كان مغترا وآخذا الدين من واقع المسلمين أو من واقع مجموعة من المسلمين، والحال أنهم أبعد ما يكونون عن تمثيل الإسلام حينما يكون منهم الإرهاب، حينما يكون منهم الغش، حينما يكون منهم الخيانة، حينما يكون منهم أي عمل من شأنه أن يتنافى مع الأخلاق العامة ومع حسن التعامل. شكر الله لكم حينما جئتم بهذا التمهيد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إخواننا خطباء الحرمين وخطباء المساجد الأخرى وفي نفس الأمر كذلك الدعاة أنفسهم سواء أكانوا دعاة في داخل بلادنا أو في خارج بلادنا من على كل حال يعني البلاد غير الإسلامية، فنحن نريد أن نصحح المفهوم وأن نخبرهم أن الإسلام هو خير لهم في أنفسهم ولأولادهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولحكوماتهم، وليس والله فيه شيء مما يتخوف منه أي متخوف. والحمد لله الذي هدانا له وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على نبينا محمد.
صلى الله على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. صاحب الفضيلة، يعني أفهم من حديثكم أن تحسين صورة الإسلام ليست يعني منوطة بجهاد أو بمؤسسات، الفرد بإمكانه أن يحسن صورة الإسلام بالتزامه بتعاليمه برفع رأسه بهذه الشعائر إن في داخل وطنه أو خارجه، وبإمكان أيضا شبابنا ربما عبر التواصل عبر وسائل التواصل عبر الإنترنت أن يبدو بعض المقاطع التي تبين حقيقة.
لا شك حسنة. لا شك يا أخي جزاك الله خير أن ما ذكرته يعني أن الدعوة لتصحيح المفاهيم التي تفهم عن الإسلام ليست باللسان فقط، بل كذلك بالعمل وبالقدوة الصالحة. ولهذا نجد الآن أكبر دولة إسلامية على أرض الله هي دولة أندونيسيا، قرابة 300 مليون نسمة أو نحو ذلك. مع ذلك هي كلها مسلمة، والحمد لله يمكن أن يكون الإسلام فيها قرابة 99% أو قريب من ذلك، ومع ذلك الفتوحات الإسلامية لم تصل إليها، وإنما وصل إليها المسلمون وتعاملوا المعاملة الصحيحة التي من شأنها أنها كانت سببا من أسباب انخراط أولئك البشر في الإسلام وارتاحوا له. الحمد لله.
أخذ بعد اتصالنا أذنتم، هذا اتصال كريم من أخي أبو الوليد من السعودية، تفضل.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته. الله وبركاته.
شيخ ناصر، الذي تسأل الأول برنامجكم هذا يكون وقت صلاة العشاء، فهل أذهب للمسجد مع أول الأذان أو أنتظر حتى أستفيد من هذا البرنامج أفضل؟
طيب، سؤال ثاني.
السؤال الأول. السؤال الثاني، هل ثبت حديث أنه الإنسان إن أراد أن يسافر أن يصلي في بيته ركعتين، هل هذا حديث صحيح يعمل فيه؟
يسافر؟
إن أراد أن يسافر يصلي قبل أن يسافر في بيته ركعتين.
طيب،
أنا قرأت هذا الحديث ما أدري صحته، هل هو صحيح أو ضعيف.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث والأخير، أبو الشيخ يجمعنا بين حديثين الوتر. أنا قرأت حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا وتران في ليلة، وهناك آخر يقول اجعلوا صلاة آخر صلاتكم من الليل وتراء. فالآن مشاهدنا جزاهم الله خير يعملون بحديث لا وتران في ليلة، ويقولون إذا أكثر الإنسان من أول الليل ثم استيقظ آخره فأن يصلي له أن يصلي ركعتين بدون أن يوتر.
طيب أبا وليد أخي الكريم، سؤالك الثالث واضح تماما، في أي مدينة تسكن؟
في رفحة.
في رفحة.
نعم.
أيوة. طيب شكرا لك. معنا أخي نزار من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ ناصر، وحيا الله معالي الشيخ الفاضل والد العزيز شيخ عبد الله، كيف حالكم؟
الله يحفظك ويحييك ويجزاك خير.
شيخ الفاضل حفظك الله، لدي سؤالان. السؤال الأول، في النت في أحد المواقع للدعاة المشهورين يقول إنه قبل أن يحرم الخمر كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الخمر، لربما النبي باعه أو أعطى أحدا من الصحابة. ونحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يبع الخمر أو أعطى خمرا إلى أحد الصحابة، فهذا القول صحيح يا شيخ الفاضل؟ له أثر في السيرة. السؤال الثاني يا شيخ، في العراق المسلمون والفتن والبلاءات تغلي في هذا البلد. أحد أئمة المساجد في خطبته يا شيخ يذكر يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتوضأ كان يتبخر ماءه ولا ينزل في جوف الأرض. وأنا يا شيخ الفاضل يعني هل في هذه المعلومة فائدة للمسلمين في وقت الذي أبناء العراق يقتلون ويذبحون والبلاد تنزل عليهم؟
أخي نزار أخي نزار يا أخي نزار أخي نزار تأذلي بهذا الطلب. أرجو أن تكون مداخلاتك إن في هذا البرنامج في هذه الحلقة أو مستقبلا عن مسائل اعترضتك أنت شخصيا, اعترضتك في فهم نص فهم نص أو كذا, القصص الأحوال يعني يطول الحديث عنها والتوجيه يطول. البرنامج ليس برنامجا توجيهيا أو تحليليا لأعمال الناس. مسألة مرت عليك, نص شرعي مر عليك, أشكل عليك شخصيا, أرجو أن يعني تفيدنا به أو تفسح المجال من المتصلين من كافة أرجاء المعمورة.
مهم أن نجيب إن شاء الله.
طيب سنجيب, شكرا لك أخي نزار. أنا أختي أم ناصر من السعودية طلت عليها كثيرا. تفضلي أختي أم ناصر.
أبغى أستفتي أنا حجيرة وأكمل الحمد لله جميع المناسك وسعيد الحج تهنا به التقصير. ما ندري قصرنا ولا ما قصرنا ولا تذكرنا بعد عودتنا لديرتنا.
متى تذكرتم؟
بعد شهر ما عدنا لديرتنا.
طيب أنتم
حد يقول عليكم وحد يقول ما عليكم.
طيب
يعني شكينا ما ندري.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا لهم.
شكرا لك, شكرا للسائلين جميعا. أعود من معنا؟ رضا من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ ناصر؟ لا بأس عليكم.
لا بأس.
الله يبارك فيك. الله يجزيك.
حياك الله.
الشيخ الوالد الشيخ عبد الله ربي يبارك فيه وربي يجزيه خير.
حفظك الله.
الموضوع اللي طرحه الشيخ المبارك اليوم هو في الحقيقة موضوع الساعة. كيف نفهم الإسلام؟ هو باختصار أراد الشيخ أن يفهمنا حفظه الله كيف نفهم الإسلام. وإذا ما فهمنا هذا الإسلام العظيم هذا الدين لا نجونا كما نجا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وفهمهم وعرفهم هذا الدين العظيم الذي ينقص اليوم المسلمون هو فهم هذا الدين العظيم, أن يترجموه في أخلاقهم في أفعالهم في أقوالهم في صلواتهم في خلواتهم في علانيتهم.
أخي رضا,
كيف يتعامل التاجر؟ كيف يتعامل الإمام؟ كيف يتعامل الزوج؟ كيف يتعامل الابن مع والده؟ كل هذه الخصائد هذه
ما أدري. أخي رضا تسمعني أو لا تسمعني؟
نعم
أخي رضا تسمعني؟
أسمعك يا سيدي.
طيب أتمنى أن توجز سؤالك إن أذنت.
هو سؤالي في الحقيقة هو كيف عرف الشيخ المبارك كيف نفهم الإسلام. أردت منه ومن فضيلته أن يشير إلى قضية هامة وهي ما تشغل اليوم المسلمين, هو أنهم تشاكلوا في الفروع والأصل. نحن متفقون على الأصل, لو نظرنا إلى الصلاة لوجدنا فيها سجود وركوع يعني هذا التنوع في العبادات. فكيف يعني تشكل علينا أشياء يعني في الحقيقة هي جزئيات؟
طيب
الأصل أننا متفقون, هذا ما أردت.
شكرا لك أخي رضا, ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنك وعن سائر من يشاهدنا الآن في الدنيا والآخرة. أعود إلى أسئلة السائلين, أبدأ بأسئلة تويتر. أذنتم؟
نعم.
قبل في نفسي شيء والله حقيقة نذنتم شيخي
طبعا.
يا إخوان هذا البرنامج أنشئ لأمرين, لبيان الفقه في الدين من علمائنا الأجلاء ابتداء في صدور الحلقات, وهذه الحلقات هي ملك لمشايخنا الفضلاء والناس حقيقة تشرب بعناقهم ويودون أن يسمعوا من مشايخنا. الشيء الثاني إجابة عما يعترض المسلم والمسلمة. ليس هذا البرنامج لطالب علم، وليس البرنامج هذا لمن يريد أن ينبه إلى مسائل. المعد والمقدم في هذا البرنامج أخي الأستاذ عبد العزيز سبانة وأخوكم ومحدثكم، يقومون بهذا الدور لطالب العلم، التنبيه في بعض المسائل، ربط بعض المسائل، حلقات. يعني إخوانكم هنا يكفونكم المؤونة، وأيضا ربما لا يكلفونكم شططا الاتصال وكلفة الاتصال بالبرنامج. يعني بإمكانكم أن تتابعوا وتجدوا ما يسركم بإذن الله. أعود إلى أسئلة السائلين، أبدأ بأسئلة تويتر تكراما للسائلين فيها. سؤال عمت به البلوى في داخل السعودية وفي خارجها، هذه الشركات التي تعمد إلى العاطلين عن العمل والعاطلات، فتأخذ أسماءهم وتدونهم لديهم أنهم موظفين أو أنهم موظفون لديها هذه الشركة أو تلك، ويعطونهم أيضا مقابل هذا الاسم مبلغا قل أو كثر على أنه راتب شهري، هل يجوز في الشريعة؟
جزاك الله خير. هذا في الواقع على كل حال الحقيقة إن هذا منهج تحايلي على ترتيبات وتنظيمات ولي الأمر. ولي الأمر حريص كل الحرص على أن تكون الأعمال المتعلقة بما تحتاجه البلد تكون بأيدي أبنائها. هذا في الواقع، ولهذا اتجهت تعليمات وتنظيمات من ولي الأمر بضرورة العناية بالسعودة قدر الإمكان. وفي نفس الأمر وزارة العمل جزاهم الله خيرا قاموا بإيجاد برنامج ما يسمى بالنطاق، النطاق الأخضر، النطاق الأصفر، النطاق الأحمر، وكل نطاق من هذه النطاقات الثلاثة له ميزات، والغرض من ذلك كله هو تشجيع السعودة. الآن الشركات الآن مع الأسف الشديد شركات ذات مرض نفسي واتجاهي ومادي عندهم في أنهم يريدون أن يتحيلوا على هذا النظام، فيتصيدون مرضى القلوب من المواطنين، وفي نفس الأمر حينما يصيدون من يصيدون يقولون له اجلس في بيتك ونعطيك مبلغ كذا وكذا ونضم اسمك إلى قائمة العمال لدينا ونتقدم إلى وزارة العمل بأننا عملنا على السعودة. والحال أن ولي الأمر ليس قصده القصد الأساسي أن يحصل هذا المواطن على 1000 ريال أو 1500 أو 2000 ريال أو أزيد أو أقل، وإنما الغرض من ذلك أن يكون أي أن يعمل في هذه المؤسسات الاقتصادية، وفي نفس الأمر يحصل على تأهيل علمي وتأهيل عملي ويكون مؤهل لأن يخدم بلاده الخدمة الصحيحة. فعلى كل حال فهذا قصد ولي الأمر. نفس الآن تنفيذ هذا المقصد بهذه الطريقة من الشركات ومن مرضى القلوب من المواطنين ليس هذا في الواقع إلا تحيل كتحيل اليهود حينما حرمت عليهم الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فهذا في الواقع لا شك أننا في الواقع نستطيع أن نقول هؤلاء المواطنين مرضى القلوب الذين يستجيبون لهذه الخيانة، أولا نصفهم بأنهم تيوس مستعارة لا خير فيهم، خانوا بلادهم وخانوا ولي أمرهم وخانوا الأهداف المستهدفة من وراء السعودة. فأنا في الواقع أقول أنه ينبغي وعلى وزارة العمل خاصة والوزارات المختصة أو المرافق العامة المختصة بمثل هذه أن يعطوا مثل هذا التحيل ما يستحقه من العقوبات الرادعة والزاجرة. وفي نفس الأمر كذلك أتمنى في الواقع أن يكون هناك رعاية وعناية واهتمام بتدريب المواطنين أنفسهم، تدريبهم أولا على تدريبهم تدريب يؤهلهم للعمل، وفي نفس الأمر التكثيف في توعيتهم وتبصيرهم نحو الجد في العمل. مجموعة كبيرة من الشركات يقولون والله إخواننا المواطنين السعوديين ليس لديهم صبر على العمل، فإذا جاء منتصف العمل أبروح أجيب أختي، أبروح أجيب زوجتي من المدرسة، أبروح أجيب أبنائي ويذهب كذا، ولا أبروح أصلي ويروح في الواقع على كل حال ويأخذ الساعة ساعتين من العمل. هذا على كل حال هم كذلك نفسهم أعمالهم الآن، هذه الأعمال لابد أن تكون أعمال منتجة، فإذا بعد وجد مثل هذا التسرب فهذه في الواقع فجوات أخرى. فينبغي في الواقع العناية بالموضوع عناية تامة من جميع جوانبه، لا بالنسبة للمواطنين وتثقيفهم وتعليمهم وتدريبهم والنظر في برامج التدريب، لأن في الواقع مع الأسف الشديد يعني سمعنا بأن مجموعة ممن أعطي شهادة تخرج في التدريب حينما يذهب لطلب العمل يعطى يهيأ له مثل عمله أو مثل اختصاصه الذي تخرج به فلا يقبل، وإنما يذهب إلى عمل إداري أو كاتب وارد أو كاتب صادر أو مأمور ملفات أو كاتب آلة أو نحو ذلك من هذه الأعمال التي في الواقع على كل حال لا تتناسب مع ما بذلت الدولة في سبيل العناية بتدريبه وتعليمه وتأهيله. فهذه كذلك يجب أن تكون محل نظر ومحل دراسة. فعلى كل حال يعني نحن نقول بأن هذه يعني خلاصة الموضوع بأن هذه خيانة وطنية مشترك في أدائها أو في القيام بها الشركات ومرضى القلوب من المواطنين، فينبغي للدولة أن تعنى بعلاج وبالقضاء على هذه الظاهرة السيئة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيضا ربما أنبه هنا إلى أن بعض الشركات ربما تعمد إلى شراء توظيف بعض الأسماء من العاطلين دون علم هذه الأسماء بأنها وظفتهم،
هذا احتيال. وهذه كذلك يعني تعتبر أكبر مصيبة من الأخرى.
الله صلى الله عليه وسلم. وأنبه الإخوان الكافة إلى تأكد أن ذويهم وأهلهم ليس لديهم وظائف حتى لا يعينوا هذه الشركات على ما تريد أن تصل إليه. وأسأل الله عز وجل من يكرم أن يهيئ لكل شاب وفتاة الوظيفة اللائقة بها وأن يغنينا جميعا بحلال عن حرام. أخي عبد الرحمن أيضا من تويتر له سؤال بكر به فأبكر في عرضه ولأهميته. يبدو لي من حديثه الطويل طبعا في سؤاله أنه يعمل في شركة لها تعاقد مع مؤسسة حكومية، هذه الشركة تعطي موظفيها ومنهم أخي عبد الرحمن السائل بيوتا ليسكنوها، يقول أنا أجرت هذا البيت أو أنوي تأجيره، هل لي هذا؟
نعم، طالما أنه يملكه فأكيد أنه له الحق في أن يتصرف فيه التصرف الذي يرى، سواء أجره أو باعه أو نحو ذلك، طالما أنه يملكه ملكا صحيحا. وفي نفس الأمر بس لابد أن يراعي نظام الشركة التي أعطته هذا الاختصاص.
يعود للشركة يستعين
مثلا أو والله المهم أنه لا يخالف أي نظام هو في الواقع التزم به وتعاقد مع مؤسسته أو مع شركته على هذا الاختصاص.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أعود إلى أسئلة المتصلين. أبو الوليد أخي الكريم من السعودية يسأل عن طبعا البرنامج وتأخير العشاء يبدو لي في أوقات عادة ربما تكمل النقص، وأيضا إخوانك في البرنامج يرفعونها على الإنترنت فتكمل باقي، لا حاجة لأن تبقى، ابقى ما تستطيع باقي الحلقة تجد أن تستطيع أن يعني تدركه بمسجل عبر اليوتيوب. يقول هل ثبت أو ثبتت الركعتان اللتان يصليهما من يريد السفر قبل سفر؟
هذا في الواقع يعني لا أعرف سنة قولية أو فعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها حينما يسافر، ولكن لا يخفى بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر بأن للمسافر دعوة مستجابة، فحينما يتوضأ ويصلي ركعتين ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل سفره سفرا سعيدا وسفرا منتجا وأن ييسر أمره في ذهابه وفي عودته، لا شك أن هذا في الواقع من الأمور التي لا يجوز إنكارها.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث عن حديثين يبدو أشكل لديه الفهمهما أو الجمع بينهما، قول عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة، وقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم في الليل.
أولا هذان الحديثان ليس بينهما تعارض، فيعني فبعض الإخوان تجده مثلا يقول والله أنا الآن بعد صلاة العشاء أبغي أصلي ما تيسر ركعتين تسليمة تسليمتين ثلاث تسليمات، وأريد أن أختمها بوتر خشية ألا أقوم آخر الليل، ثم بعد ذلك يقوم آخر الليل ويصلي ما شاء الله أن يصلي ويوتر بناء على قول رسولنا صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. فالآن هو يستشكل يقول كيف الآن يحصل، الآن أنا اضطررت على أساس أو على كل حال يعني اقتضت حالي أن أوتر مرتين، مرة قبل أن أنام وخشية من أن أنام أوترت، والمرة الثانية بعد أن استيقظت قبل طلوع الفجر وصليت ما صليت. فعلى كل حال يعني فأولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة، يعني لا توتر مرتين. طيب كأن الآن الأخ السائل يقول ماذا أعمل الآن، أنا أوترت قبل نومي وأوترت بعد أن استيقظت لأن هذا آخر صلاتي. فنقول ممكن أن تأخذ بما وجه به بعض الفقهاء رحمهم الله بأنك إن أوترت أول الليل وقمت آخر الليل قبل طلوع الفجر ويسر الله أمرك للتهجد فصلي ركعة واحدة لتكون مع الركعة الأولى ركعتين وينتقض الوتر، ثم بعد ذلك تصلي آخر الليل ما شاء الله لك ثم توتر، فلا يكون لك إلا وتر واحد هو آخر الليل، وتكون قد طبقت قول رسولنا صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
أحسن الله إليكم. أخي نزام العراق سؤاله الأول عن هذه القصة التي وردت في الخمر وفي
هذا يعني في الواقع نعم أنا سمعت ما ذكر كذلك، وهو أن أحد الإخوان قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تحريم الخمر كان يهدى إليه الخمر، بمعنى يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم يشربه أو كان كذلك يؤيد إعطاءه من يعطيه إياه، وهذا غير صحيح، بل هو في الواقع افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكرني هذا بقول أحد الإخوان في قناة من القنوات منذ أسبوع أو عشرة أيام، وهو قوله بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات توفي صلى الله عليه وسلم وقد أعتق 40 رقيقا. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذا مال، توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. عائشة رضي الله عنها تقول يمضي الشهر والشهران ولم يوقد في بيتنا نار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اختار له السعادة الآخرة على السعادة الدنيا ليتفرغ في الدعوة التفرغ الكامل ولا يكون له اهتمام بأي شيء من شؤون. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فقيرا من حيث أنه ليس عنده شيء في هذا الشيء. ولكن ما هو الآن، أنا بحثت هذه المسألة فوجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان هناك غزوة بني المصطلق وانتصر المسلمون وسبوا نساءهم، بعد ذلك كان من السبي واحدة من السبي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، فهذه اختص بها صلى الله عليه وسلم كسبي وأعتقها وجعل عتقها هو صداقها، فهي من أمهات المؤمنين. وفي نفس الأمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق هذه الجارية وفي نفس الأمر تزوجها قالوا لا يجوز لنا أن نجعل السبايا أو ما حصلنا عليه من إماء أن نجعلهن إماء عندنا وبنات قوم أم المؤمنين جويرية هن رقيقات. فما كان من أصحاب رسول الله إلا أن أعتقوا كل من تحت أيديهم من الرقائق احتراما وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجويرية أم المؤمنين التي هي من بني المصطلق. فإذا هو كان صلى الله عليه وسلم سببا في أن في أنه اعتق من بني المصطلق أو من نساء بني المصطلق 40 رقيقة. فهذا هو ذا. فينبغي لنا في الواقع أن يكون لنا مزيد من التحري وعدم التحدث بأمور هي في الواقع مخالفة كل المخالفة لأصل الرسالة ولما عليه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أخي نزار في سؤاله الثاني تحدث عن ما تمر به العراق صلى الله عليه وسلم يفرج عنهم. يذكر أن أحد الأئمة الخطباء يذكر شيئا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تبخر الماء لا يغور في الأرض ولا يعني
والله في الواقع على كل حال الأخ نزار جزاه الله خيرا أنا أشكره على غيرته وأشكره على أننا في الواقع على إنكار أننا نتمسك بأمور يعني مثل على كل حال ما يعني ما هو ذا يقول يقتلون الحسين ويسألون عن دم البعوض عن نجاسة دم البعوض. فعلى كل حال يعني هذه ما في شك أنها منطبقة على ما ذكره الشيخ
نزار.
ففي نفس الأمر حنا في الواقع نقول ينبغي لنا في الواقع أن نعنى بما نحن في حاجة إليه وفي الانتفاع به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بمثل هذه الأمور التي لا نستطيع أن نتضرر منها ولا أن ننتفع بها وإنما نحن في حاجة إلى ما هو أنفع وهو التمسك بما نستطيع أن نسعد به في حياتنا الدنيا وفي الآخرة فيما يتعلق بأسرنا فيما يتعلق بأولادنا فيما يتعلق بتعاملنا مع بعضنا فيما يتعلق بإشاعة الرحمة والتعاون والمودة والمحبة بين المسلمين في إشاعة الصدق والوفاء فيما يتعلق بتعاملنا مع مجتمعاتنا ومع قادتنا. هكذا الذي يجب. أما أننا نتمسك بأمور يعني لا يمكن أن تنفع ولا تضر وإنما نتمسك بها ونترك ما هو أهم من ذلك هذا ليس من الاتجاه السليم.
أحسن الله إليكم. قبل أن أنتقل إلى أختي الكريمة أم ناصر من السعودية وسؤاله المهم عن الحج أنبه فقط إلى أن لأخي نزار ولغيره حتى من الخطباء الشيخ ذكر نموذجا طيبا أئمة الحرمين وخطباء الحرمين وغيرهم من خطباء الأمة على الخطيب أن يواكب الأحداث وأيضا يخطب بما ينفع من يستمع إليه. أم ناصر من السعودية تقول حججنا وسعينا وطفنا وأكملنا
نعم الظاهر الله أعلم. نعم سمعت حفظك الله بأنها تقول صار عندنا شك قوي بأننا لم نقصر ولا يخفى بأن التقصير سواء أكان لنسك حج أو لنسك عمرة فهو في الواقع واجب من واجبات النسك ومن ترك واجبا فعليه دم. وبناء على أن غالب الظن أنها لم تقصر رأسها في عمرتها أو في حجها وفي نفس الأمر كذلك الغالب هذا يتبعه الأصل إنها ما قصرت فبناء على هذا فعليها دم وهو ذبح شاة لقاء عدم قيامها بواجب من واجبات النسك.
السلام عليكم. أشغب بسؤال أعمد به هنا في سياق ذكر سؤال أم ناصر. بعض أخواتنا الكريمات وبعض الإخوة الكرام عندما يؤدي عبادة بعد أن ينتهي منها سواء كانت صلاة أو نحوها يرد على نفسه شك أو يرد عليه من حوله شك والشك هذا ناتج من أن تصرفات حقيقة اللي يقوم بها المسلم أو المسلمة في عبادتهما أحيانا تكون على يعني سياق أو على نهج العادة لا العبادة لا يستحضرها. هذا الشك الذي يطرأ على المسلم والمسلمة بعد أداء العبادة في صلاة رمي الجمار حلق ما التوجيه
صحيح. في الواقع على كل حال طالما أولا إذا لم يكن عند الإنسان ما عنده وسواس ولا يعني ليس عنده عادة تردد وسواس
أو كثرة شك
أو تشكيكات أو نحو ذلك، إذا لم يكن كذلك وإنما طرأ عنده مثلا صلى وفي نفس الأمر صار قال والله أني أنا صليت الظهر ولكن يغلب على ظني وأنا قد انتهيت من صلاتي ويغلب على ظني أني ما صليت إلا 3 ركعات، إذا ماذا نقول؟ يا أخي الحمد لله أعد الصلاة وليس في ذلك مضرة عليك وفي هذا احتياط، لكن لو كان مبني على وسوسة على ترددات على تشكيكات نقول دع ذلك وقل صليت صلاة كاملة.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. رضا من تونس آخر السائلين والمتصلين، حقيقة يعني كانت مداخلته ثرية في هذا الجانب في قضية الإسلام وتحسين صورته، إلا أنه ربما من تونس يجد يرى في واقع تونس أو في واقع ليبيا حتى في مصر وغيرها، نسأل الله أن يجمع قلوب إخواننا في كل مكان، هناك ثمة اختلافات على قضايا، ما التوجيه لمن يستمع إلينا في التعامل مع الخلاف؟
والله أولا ينبغي أن نقول يعني أن نعرف بأن الخلاف إما أن يكون خلافا في أصول الدين، فهذا فالحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة رسوله، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فالحمد لله أصول الدين كلها ما يتعلق بأركان الإسلام بأركان الإيمان بأركان الإحسان، ما يتعلق بيوم الحساب، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وباستحقاقه للتعظيم والإجلال والتفكر في آلائه وما يتعلق بذلك كله الحمد لله من الأصول الذي لا يختلف فيها المسلمون في جميع المذاهب الإسلامية المعتبرة كلهم الحمد لله ليس في إحده، وإنما الاختلاف في مسائل الفروع، فمسائل الفروع مثلا في الصلاة هل هذا ركن ولا واجب أو سنة، مثلا في الحج نحو ذلك، فيما يتعلق كذلك في المعاملات وجود خلافات، هل العقد صحيح، هل هذا الشرط صحيح مع العقد أو أن الشرط باطل والعقد صحيح أو أنهما باطلان جميعا أو أن الشرط صحيح والعقد صحيح مثلا، فعلى كل حال مسائل الفروع لا يجوز أن نجعلها مجالا للتفرقة بيننا معشر المسلمين، فقد وجد الخلاف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفروع الشريعة، وجد الخلاف بين أصحاب رسول الله، وجد الخلاف بين التابعين أنفسهم، فالحمد لله يعني فهذا وجد الآن هذه المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب الأخرى، يعني المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرهم، هؤلاء أليسوا في على كل حال يعني وجد الخلاف، ولكن لم يكن هذا الخلاف سببا من أسباب وجود خلافات أو منازعات أو إلحاد أو نحو ذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أنتقل إلى أسئلة تويتر وأختم الحلقة والدقائق الأخيرة تنحسر. أخي أحمد يقول ما صحة حديث عمرو بن عبسة في الوضوء وصلاة ركعتين لله فيعود كيوم ولدته أمه؟ يبدو في الحديث أيضا في أحد الحديث الصحيح أنه من توضأ نحو وضوء هذا كما جاء في ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، كأنه يعني حديثا كهذا.
والله في الواقع يعود كيوم ولدته أمه هذا ما سمعته، وفي نفس الأمر الذي يعود كيوم ولدته أمه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحج. وأما صلاة ركعتين بعد الوضوء فهذه في الواقع مسنونة وكانت مشروعية مسنونيتها كانت من تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لبلال أرى خشخشتك في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم فماذا كنت تفعل؟ فقال والله يا رسول الله لا أذكر شيئا يعني أذكر أنه أني متميز به إلا أنني لا أتوضأ إلا وأتبع وضوئي بركعتين. فيعني أيد صلى الله عليه وسلم أن هذا هو سبب وجود هذه المنزلة الرفيعة لبلال في جنة.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة الكريمة لا أرمز ولا أذكر رمزها ولا أرمز أحد، أذكر الأسماء باللغة العربية فقط. ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحواجب؟
ما يظهر فيه مانع لأن هذا ليس حاجبا، الذي فوق الأنف هذا ليس من الحواجب.
أحسن الله إليكم. السائل أيضا سامي يقول هل يستطيع المسافر أن يصلي المغرب مع مقيم يصلي العشاء؟ وأيضا هل يستطيع أن يصلي العشاء مع مقيم يصلي المغرب؟
نعم يستطيع، لكن ينبغي أن يكون هذا المسافر متابعا لإمامه، فإن كان يصلي المغرب مع إمام يصلي العشاء، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة جلس حتى يعود الإمام للتشهد الأخير ويسلم معه، لأنه يصلي المغرب والمغرب ثلاث ركعات، وإذا زاد عن ثلاث ركعات بطلت الصلاة فلا يجوز. وكذلك بالنسبة للعشاء إذا كان يصلي العشاء والإمام يصلي المغرب، فإذا سلم الإمام قام ليأتي بالركعة الرابعة.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. السؤال أيضا هنا يقول أهلي، هذا الأخ أحمد سؤاله يطول، معنا وقت إخوان ثلاث دقائق لا بأس، التوجيه هذا في شأن عظيم حقيقة. يقول أهلي عندهم أخطاء شرعية كترك الصلاة، لا أدري بالكلية أو تكاسل فيها، ما الطريقة لعلاج هذه المشكلة؟
والله على كل حال ينبغي له، هذا ما في شك هذا منكر، والله سبحانه وتعالى أو أمرنا معشر المسلمين بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي نفس الأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول غير المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. في نفس الأمر نفس هذا الرجل ينبغي له أن يكثر نصيحته لأهله، سواء كان أباه أو أمه أو أخوانه أو أولاده أو نحو ذلك، فإن استطاع أن يعني أن يتعامل معهم مع أي وسيلة أو مستوى من مستويات إنكار المنكر فعليه أن يفعل ذلك، وإن كان عاجزا عنهم ويستطيع هجرهم فلا شك أن الولاء والبراء لله ولأجل الله متعين على كل مسلم.
أحسن الله عليكم. هذه السائلة الكريمة تقول ابني يجادلني في وجوب صلاة الجماعة للرجال، ويقول في حديث التحريق أنه ضعيف، التحريق بالنار. تقول المهم، هو يقول المهم أني أصلي، ويبدو له يعني يتابع صلاته في البيت، ما التوجيه؟
توجيه بأنه أولا القول بأن صلاة الجماعة غير واجبة هذا قول شاذ، والذي عليه جمهور أهل العلم، ويكاد يكون الأمر إجماع، لكن الإجماع يعني القول بالإجماع صعب، لكن إنما الذي عليه غالب جمهور أهل العلم على أنها واجبة. رسولنا صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الأحاديث بعضها ضعيف وبعضها حسن وبعضها قوي، لكن بعضها يقوي بعض في أن الصلاة جماعة. رسولنا صلى الله عليه وسلم الله أول ما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتميزون بصحبته وإخلاص دينهم، هل يعرف أحد منهم يتخلف عن الصلاة؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون عن صلاة الجماعة ويقولون لا نرى أحدا يتخلف عنها إلا من هو منافق واضح نفاقه، أو كما قالوا هذه يعني مجموعة. مسألة حديث الإحراق ليس كما قال بأنه ضعيف، وإنما هو كذلك ينضم إلى غيره. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وإن كان كذلك ضعيف لكنه ينضم إلى غيره في تقوية صلاة الجماعة. حديث الأعمى نفسه، لا أجد أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، وهو جاي يستأذن رسول الله وهو أعمى، وبيته بينه وبين المسجد أرض فضاء فيها من الهوام، كلاب غير كلاب يعني، ومع ذلك لا. فقال صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، أجب النداء.
وأيضا ربما تذكرت حديثه عليه الصلاة والسلام في الثابت عن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وقد ذكر العلماء أيضا توجيهات كثيرة في هذا الشأن.
نعم، الحاصل أنها يعني الأحاديث والنصوص وكذلك السيرة العملية لرسول الله ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا محافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة حتى في أشد مرض، حينما صلى الله عليه وسلم شعر بشيء من النشاط قام ودخل المسجد، وكان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يصلي بهم، وقد يعني شعر بشيء من النشاط نسبيا، فجاء يصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الصلاة في المسجد جماعة من أهم ما يجب على المسلم العناية به والاهتمام به، ويجب علينا ألا نسمع إلى مثل هذه الفتاوى الهادمة المسيئة لما عليه سلفنا الصالح.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي به نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. وختامي شكر لله جل وعلا كما في المبدأ على التمام، ودعاء له جل في عليائه، يعني وهي لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف اللقاء ومضيفه تاج الرأس قائدنا رائدنا معالي الوائد الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المني، عضو هيئة كبار العلماء، والذي أجزل له الشكر بعد شكر الله على تجشمه الحضور معنا الأستاذ. شكر الله لكم.
الله خير، وبارك الله فيك وفي إخواننا المستمعين والمشاهدين والمشاهدات.
اللهم أمين. إذن شكرا لمعالي شيخنا والدنا، وشكرا لكم. هذه رقمة حياة فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، كلهم يقولوا لكم من صميم قلبي لا أدين وأنتم غير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبيل العلماء.